ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبت مطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر رجب لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الرابع عشر من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد تركنا في اللقاء الماضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حبب الله إليه الخلوة، ففي الوقت الذي كان يشعر فيه بالغربة الحقيقية بين أهل مكة كان يبتعد على قمة جبل النور في غار حراء، يبتعد عن مكة وأصنامها وعن صخبها وجلبها وضوضائها، يقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي الليل في التذلل والتبتل والتضرع. وعمره الشريف المبارك يتصاعد نحو 40، نحو اللحظة الكريمة الفاصلة، يتزود بالطعام والشراب ليبتعد بعيدا بعيدا، ليقضي شهرا كاملا من كل عام في هذا الغار البعيد، ألا وهو شهر رمضان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الأخيرة بين يدي هذه اللحظة المباركة لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. يبقى هذه الإرهاصات الحقيقية بين يدي النبوة. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل إيه؟ فلق الصبح ده، ما المراد بفلق الصبح؟ قال الطيبي: للفلق شأن عظيم، ولذلك جاء وصفا لله تعالى في قوله: فالق الإصباح، وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبئ عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها في الآفاق. كما أن الرؤية الصالحة مبشرات تنبئ عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات،
فشبه الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء النبوة شبهها بفلق الصبح. وقال الخطابي: هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بها من صدق الرؤية وحب العزلة عن الناس والخلوة في غار حراء والتعبد فيه ومواظبته عليه الليالي ذوات العدد، إنما هي أسباب ومقدمات، إنما هي أسباب ومقدمات أرهصت لنبوته صلى الله عليه وسلم، وجعلت مبادئ لظهورها، والخلوة يكون معها فراغ القلب، الخلوة يكون معها فراغ القلب، وهي معينة على الفكر وقاطعة لدعاوى الشغل. والبشر لا ينفك عن طباعه ولا يترك مألوفه من عاداته إلا بالمعالجة الشديدة، فلطف الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية أمره فحبب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر ليتناسى المألوف من عادات البشر وليستمر على هجران ما لا يحمد من أخلاقهم، وألزمه شعار التقوى وأقامه في مقام التعبد بين يديه ليخشع قلب النبي وتلين عريكته لورود الوحي. وقال أيضا البيضاوي: شبه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقا لما رآه في المنام، لأن سأثبت الآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أرؤى كثيرة، بل ورأى جبريل في الرؤية قبل أن يراه على الحقيقة كما سأبين بالدليل إن شاء الله تعالى. قال البيضاوي: شبه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقا لما رآه في المنام، شبهه بالصبح في إنارته، شبهه بالصبح في إنارته ووضوحه. والفلق الصبح، والفلق الصبح، لكنه لما كان مستعملا في هذا المعنى وفي غيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاص. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان بأبيها وأمي لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، يعني يراها واضحة لا لبس فيها ولا تشويش، وهذه هي الرؤية الحق عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، وحبب إليه أي أن الله عز وجل هو الذي حبب إليه الخلوة، والخلوة تساعد على التدبر والتأمل ومحاسبة النفس، وتقطع عن القلب الشواغل. وأنا أرى الخلوة الآن من أهم الأمور لمعالجة القلوب في زمان الفتن. لا بد وأن تخلو بنفسك لنفسك ساعة، لا أقصد الساعة بدقائقها المعلومة، لكن اختر وقتا من الأوقات لتخلو بنفسك في هذا الوقت، لتحاسب نفسك، لتراقب حال قلبك، لتفتش عن قلبك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. اقتنع نفسك من الناس ومن الشهوات والشبهات وشواغل الدنيا، فشواغل الدنيا لا تنتهي، اجعل لنفسك ساعة تخلو فيها بنفسك، تناجي فيها ربك سبحانه وتعالى، تخلو فيها بكتاب الله، تخلو فيها بالذكر، فوالله إن بركة هذه الساعة لعظيمة، إنها تمثل وقودا تستطيع أن تتحرك به بقية الساعات في زمن الفتن والشبهات والشهوات. وحبب إليه الخلاء، وكأن الله عز وجل هو الذي قذف في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم حب الخلوة. وأنا لا أقصد بالخلوة أي العزلة عن الناس، وقد فصلت هذا البحث من قبل وذكرت أقوال أهل العلم في العزلة والخلطة أو في العزلة والاختلاط. والراجح من أقوال أهل العلم أنه أن مخالطة الناس مع الصبر على الأذى بقدر الحاجة هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاه. لكن خالط الناس على قدر الضرورة وعلى قدر حاجتك إلى الخلطة، واجعل لنفسك مع هذا الاختلاط ساعة لتخلو فيها بنفسك، لتحاسب فيها نفسك، ولتجدد فيها الإيمان بعبادة التفكر والتأمل والتبتل والتضرع والتذلل بين يدي الحق سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضوان الله عليها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. وأنا عاوز حضرتك تتصور الغار على قمة جبل، الصعود إلى الغار، الصعود إلى الغار يستغرق أكثر من ساعة، يعني تصعد جبلا أكثر من ساعة لتصل إلى هذا الغار الذي لا يكاد يتسع إلا لفردين فقط. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، التحنث والتعبد. وكانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي السياحة، سياحة الكون، نظر، تأمل، التدبر، التبتل، التذلل، التضرع. فالتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع من هذا الغر إلى أهله، أي إلى خديجة أو إلى أسرته بصفة عامة، ويتزود لذلك. قال الحافظ ابن حجر: ويتزود لذلك، أي يتزود بما يسر الله له من الطعام والشراب للمكث هذه الليالي في هذا الغار بعيدا عن مكة وأهلها، ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل ذات الليالي التي قضاها قبل ذلك في تعبده لله سبحانه وتعالى. ثم يعود النبي، الحديث الصحيحين كما ذكرت، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى قمة هذا الجبل، إلى غار حراء، ليقضي أياما بعد أيام في تعبده وتذلله وتضرعه. وفي ليلة من هذه الليالي المباركة يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: خرجت، خلي بالك، يقول خرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل، لسه ما وصلش إلى قمة جبل النور إلى الغار، خرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. لسه ما نزلش جبريل عليه السلام، خلي بالك من الرواية دي. يقول خرج عليه الصلاة في ليلة من الليالي، قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا ينادي من السماء: يا محمد، أنت رسول الله. أول كلمة تحمل معنى الرسالة، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، صاف قدميه في أفق السماء، وهو يقول مرة أخرى يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه لا أتقدم ولا أتأخر، منظر مرعب. تتصور، عش بقلبك. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف عن وجهي عنه في آفاق السماء، يعني في الجهة التي ينظر إليه عليه الصلاة، يرى جبريل صفا قدميه فيصرف وجهه مرة أخرى في مكان آخر فيراه، فيرى جبريل عليه السلام. قال فجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيت جبريل كذلك، فما نظرت في ناحية منها إلا رأيت جبريل كذلك، فما زلت واقفا عليه الصلاة والسلام، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع، ما أتقدم أمامي وما أرجع وراء، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي رضي الله عنها. يعني كأن النبي تأخر، له قادر يتحرك للأمام يصعد الجبل وله قادر ينزل، وقف. فأرسلت خديجة رضوان الله عليها من يبحث عن رسول الله أو من يطلبه عليه الصلاة والسلام، فبلغوا مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف مكاني لا أتقدم ولا أتأخر. مشوار على فكرة بين جبل النور وبين الكعبة مشوار بعيد، يعني لمن قطعه على قدميه ربما يستغرق يعني قرابة الساعة أو أقل قليلا. فأرسلت خديجة رضي الله عنها في طلبي. قال فبلغوا مكة، أي هؤلاء الرجال الذين كانوا يسألون عن رسول الله، فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مكاني ذلك، ثم انصرف عني أي جبريل عليه السلام، وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها، تكأ إليها رضوان الله عليها، فقالت يا أبا القاسم، يا أبا القاسم أين كنت، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. قال عليه الصلاة والسلام فحدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن العم، أبشر يا ابن العم، واثبت، الله، واثبت، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. خديجة رضوان الله عليها، أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. الله الله الله. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفة فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة بن نوفل قدوس 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 قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، وقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، يعني إذا قضى مدة مفته في الغار وانصرف من الغار عاد إلى مكة فصنع ما كان يصنع. ما الذي كان يصنعه؟ يبدأ النبي بالكعبة، يعني لا يرجع إلى بيت خديجة إلا إذا دخل ابتداء بيت الله الحرام، فطاف بالكعبة. قال فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره، فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه، يعني سوف يكذبك قومك، ولتؤذينه، يعني ستؤذى من قومك، ولتخرجنه، أي سيخرجك قومك، ولتقاتلنه، يعني سيقاتلك قومك. ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى ورقة بن نوفل رأسه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله من وسط رأسه، يعني قبل ورقة رسول الله من وسط رأسه، قبل يا فوخة، فقبل ورقة يا فوخ النبي صلى الله عليه وسلم، أي وسط رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. الحديث رواه ابن إسحاق قال حدثنا وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبيد الله ابن الزبير وهو يقول لعبيد ابن عميرة ابن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من النبوة. وهذا إسناد صحيح، فابن إسحاق لم يدلس ووهب تابعي ثقة، فسند هذه الرواية صحيح. إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في هذه المرة قبل أن ينزل إليه جبريل في هذه الليلة الكريمة المباركة ليكلفه تكليفا مباشرا من الله سبحانه وتعالى ولينزل عليه بوحي الله جل وعلا. ففي ليلة كريمة من الليالي التي كان يخلو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء في شهر رمضان جاءه الحق، ليلة خشع فيها الكون كله، رسول الله هنالك على قمة جبل النور يقلب وجهه في السماء يتوجه بقلبه إلى الله يبحث عن الحق ويريد الحقيقة. وفي ليلة خشع فيها الكون كله، خشعت فيها صخور الجبل الصماء، بل وخشعت فيها حبات الرمال في الصحراء، بل وخشعت فيها نجوم السماء والملاك. فجبريل أمين السماء يتنزل على قمة جبل النور يحمل هذا النور وحي الله سبحانه وتعالى ليبلغ به من اصطفاه الله وجعله لبنة التمام ومسك الختام في صرح الأنبياء والمرسلين، ليربط رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، إنها صلة وحي الله سبحانه وتعالى ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضم جبريل رسول الله ضمة شديدة وهو يقول له اقرأ، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال رسول الله فأخذني أي جبريل فغطني، والغط هو الضم والعصر، فغطني أي ضمني وعصرني، أي ضمني وعصرني. فالغط في اللغة هو حبس النفس، يعني ضم جبريل رسول الله حتى كادت أنفاس النبي أن تحبس، فأخذني وغطني، والغط في اللغة حبس النفس، فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد. شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلني، يعني ضمه ثم تركه وقال له اقرأ. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال رسول الله فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي أنت لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك ولا بحولك ولا بطولك، لا، وإنما بحول الله وطول الله وتقدير الله وإعانة الله لك. اقرأ، فهو يعلمك أن تقرأ. اقرأ، فهو يعلمك أن تقرأ كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وكما علم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمة أمية. فالذي سيعلمك القراءة وسيجعلك تقرأ هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات فقط على الراجح من أقوال جمهور المفسرين وجمهور أهل السير والتحقيق والتأريخ، هذه الآيات فقط هي التي نزلت من سورة العلق على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية السورة التي نزلت في مناسبة أخرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك، أي بحول الله وطوله وقدرته وتوفيقه وإعانته لك. فأنت لا تقرأ بحولك أنت ولا بقدرتك أنت ولا بتوفيقك لنفسك، إنما الحول والتوفيق والطول والمدد من الله وحده. فالذي أخرجك من العلق ماذا كنت؟ مناسبة بديعة، لأنها تثبت كمال القدرة وتمامها لله سبحانه وتعالى. الإنسان من أي شيء خلق؟ من النطفة، من الماء الحقير المهين. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة من مني تمنى، ثم كان علقة. فخلق سبحانه وتعالى، فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أليس ذلك بقادر على أن يعلمك وأنت لا تحسن أن تقرأ؟ نطفة، ماء مهيب حقير، يلقيه الرجل في فرج امرأته في الحلال الطيب، ثم ينام الزوجان معه لكن هذه الحيوانات المنوية تتسابق في سرعة ملفتة لتصل إلى هذه البويضة، تلك البويضة التي تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف، لا تخرج إلا مرة في الشهر تلبس تاجا مشعا لعلها أن تلفت بتاجها المشع نظر حيوان منوي من هذه الحيوانات الهائلة ليقترب منها ليخصبها بأمر الله الذي خلق من علق، فتهلك كل هذه الحيوانات المنوية في هذا الطريق الطويل، ولا يصل إلى البويضة من هذه الملايين إلا حيوان منوي واحد. تلك حقيقة علمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن الصادق الذي قال له ربه اقرأ وهو الأمي الذي علم المتعلمين أخبرنا من مئات السنين أن الحيوانات المنوية كلها لا تصل كلها إلى البويضة، وإنما لا يصل إلا حيوان واحد هو الذي يخصب البويضة. فقال الأمي الذي علم المتعلمين كما في صحيح مسلم: ما من كل الماء، والمراد بالماء هنا هو المني، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فإذا وصل الحيوان المنوي إلى البويضة وخصبها، وحدث ما يسميه المتخصصون من أهل العلم بالزيجوت، أو ما يسميه القرآن بمرحلة نطفة الأمشاج، ثم تتحول بعد ذلك البويضة المخصبة إلى نطفة، ثم تتحول النطفة إلى علق، إلى علق، وسماها القرآن بالعلقة لأنها تبدأ في التعلق برحم المرأة، ثم تتحول العلقة، علقة الدم هذه، إلى مضغة، فيشبه الجنين في هذه المرحلة قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول المضغة بعد ذلك إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع، ثم تكسى هذه العظام المتناسقة باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر ألا وهي مرحلة نفخ الروح. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عالم من علماء الأجنة، بل من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث، اسمه ألكسيس كاريل، راقب هذا العالم مراحل النمو في رحم امرأة، فوجد النطفة قد تحولت إلى علقة، ثم تحولت العلقة إلى مضغة، ثم تحولت المضغة إلى عظام، ثم كسيت العظام باللحم، فلم يلفت نظره مثل هذا التطور لهذه النطفة، لم يلفت نظره مثل هذا التطور. لكن لما جاءت مرحلة الخلق الآخر ونفخت الروح بإذن الله في الجنين، وتحرك الجنين في رحم الأم حركة كاملة ونبض قلبه، صرخ هذا العالم وهو ليس من المسلمين، صرخ هذا العالم غير المسلم في معمله صرخة عالية وقال: Here is God، هنا الله. هو مش مسلم، ده كان شوية ماء مهين يا إخوانا، ماء مهين، نطفة حقيرة جدا، مهيب، يبقى جنين بيتحرك، قلب ينبض، وعين هتبدأ، أذن تبدأ تسمع، والقلب يبدأ ينبض، حياة كاملة، من أين جاءت هذه الحياة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الشاهد أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من هذه الدماء من علق هو وحده القادر على أن يجعل النبي يقرأ. فالذي خلقك من علق ونزع عنك نزغ الشيطان في الصغر في مرابع حليمة هو القادر على أن يجعلك تقرأ، فأنت لا تقرأ بحولك ولا بقوتك، إنما تقرأ بحول الله وقوة الله، تقرأ باسم الرب الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وأول من خط بالقلم هو نبي الله إدريس. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأود ألا أدع الآية الجليلة تمر هكذا دون أن ألفت الأنظار أيضا إلى أن أول آية نزلت على قلب المصطفى تحث الأمة على التعلم على العلم، فأمة النبي هي أمة العلم، هي أمة التعلم. ولقد رفع الله شأن العلم وأهل العلم، بل لقد شهد الله لذاته بالوحدانية ثم شهد له من بعده ملائكته ثم شهد له بعد الملائكة أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. معايا؟ خلي بالك دي تزكية كبيرة من الله لأهل العلم. الله استشهد بهم على وحدانيته، وهذه عدالة تعديل من الله لأهل العلم. فإن الله لا يستشهد بمجروح سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل لقد فرق الله بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، فصيد الكلب المعلم له حكم وصيد الكلب غير المعلم له حكم آخر. انظروا إلى فضل العلم. وما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وسنظل نستغل أي مناسبة لنذكر الأمة بالحرص على طلب العلم من العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي الذين يقولون قال الرب العلي قال الحبيب النبي بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. هذا هو العلم، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وغيرهم من الأطهار من الصحب الأخيار. هذا هو السبيل. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالطريق قرآن وسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. فلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام العلم في الأرض الناس في هدى، وإذا انتزع العلم من الأرض بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم. شؤم وشماق أن تتجرأ على الله، لأن المفتي يوقع عن الله سبحانه، فالمتجرئ على الفتوى بغير علم متجرئ على الله جل جلاله، وواقف على عتبة جائرة فاجرة ظالمة، ألا وهي عتبة القول على الله بغير علم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والحال. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اختلف أهل العلم في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، هل الماء هنا استفهامية أم نافية؟ اختلف العلماء، فريق قال ما أنا بقارئ، قال الماء هنا نافية، فريق أول قال ما أنا بقارئ نافية وليست استفهامية، هذا هو قول الفريق الأول. فلو كانت استفهامية لا يصح دخول الباء، لا يصح دخول الباء ما أنا بقارئ، إذا كانت الماء استفهامية لا يصح دخول الباء، هكذا قال الفريق الأول وانتصروا إلى أن ما نافية وليست استفهامية. ومعناها ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، لا أعرف القراءة، فهو ينفي أن يكون قارئا، هذا هو المعنى الأول. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا، بل ما هنا استفهامية، واستدلوا برواية عبيد ابن عمير عند ابن إسحاق، وفي هذه الرواية حينما قال له جبريل اقرأ رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أقرأ ماذا أقرأ. وفي دلائل البيهقي في رواية مرسلة قال عليه الصلاة والسلام حينما قال له جبريل اقرأ قال كيف أقرأ كيف أقرأ. إذن الفريق الثاني قال بأن ما هنا استفهامية، والله تعالى أعلم بالصواب. اقرأ ما أنا بقارئ فغطه ثلاث مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وترك جبريل رسول الله، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بأبي وأمي وروحي. الله نزل على الغار على خديجة فؤاده يرتجف. ومن أهل العلم من قال بأن الفؤاد هو القلب، ومن قال بل إن الفؤاد هو الوعاء للقلب، فإذا ارتجف الوعاء فما ظنك بما فيه. فرجع بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة وهو يقول زملوني زملوني، أي لفوني لفوني، وهذا حال من يرتجف ويرتعد. فزملته رضوان الله عليها، والجميل أنها لم تصر في وجهه ولم تكثر في الإلحاح عليه. ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ ما الذي نهاك؟ ما لماذا ترتجف؟ لما؟ كلا كلا، فهي العاقلة التي علمت العقلاء، والوفية التي جعلها الله دوما رمزا لأهل الوفاء. زملوني زملوني، فوضعت عليه الأغطية بعد الأغطية وتلو الأغطية وتركت حتى ذهب عنه الروع الفزع. فلما استيقظ أو قام من نومه هو الذي جلس ليقص بنفسه ما رأى. وأود من نسائنا أن يتعلمن الدرس من خديجة، فأنا لا أسوق السيرة كما ذكرت لمجرد التأريخ، وإنما لأنها دروس للتربية للرجال والنساء والقادة والعلماء والشباب والصبيان والأطفال. فطالما دخل الزوج من عمله متعبا أو مشغولا أو مهموما فوجد امرأته تقف وتنظر إليه، إيه في إيه اللي حصل، في مصيبة حصل، شكلك بيقول كده، الرجل يبقى مفيش في ذهن شيء، فتخرج يعني من جوفه كل شيء. فلنتعلم الدرس من خديجة، زملوني، فزملت وتركت حتى ذهب عنه الروع وجلس بأبي هو وأمي وروحي وأخبرها الخبر، أخبرها الخبر بما نزل به جبريل وقرأ عليه الآيات. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا خايف. يقول لها بأبي هو وأمي: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. ولقد اختلف أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، اختلفوا على 12 قولا. يعني ذكر في لفظ لقد خشيت على نفسي قرأت فيها 12 قولا لأهل العلم، منها لقد خشيت على نفسي أي خشيت الموت من شدة الرعب، ومنها العجز عن أعباء الدعوة، عن حمل أعباء وتكاليف الرسالة، ومنها العجز عن النظر إلى الملك أي جبريل من شدة الخوف والرعب، ومنها عدم الصبر على أذى القوم، ومنها خشيته أن يقتلوه، ومنها خشيته من مفارقة الأوطان، ومنها خشيته بتعييرهم له، إلى غير ذلك من الأقوال. فقد ذكرت أن أهل العلم قد ذكروا في خشيته عليه الصلاة والسلام حين قال لقد خشيت على نفسي ذكروا 12 قولا في معنى الخشية. فماذا قالت خديجة؟ رمز الوفاء رضي الله عنها. ماذا قالت سكن سيد الأنبياء؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تذكره بمناقبه، تذكره بمآثره وأخلاقه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف أو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد فصلت هذه المعاني تفصيلا. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وقد ذكرت شيئا من سيرته في اللقاء الماضي، وكان يكتب الكتاب العبراني أو العبراني أي بالعبرية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل على موسى، والناموس هو صاحب السر، هو صاحب السر كما قال البخاري وغيره. وفرق أهل العلم بين الناموس والجاسوس، لأن من أهل العلم من قال بأن الناموس والجاسوس بمعنى واحد وهو صاحب السر، لكن الراجح أن الناموس هو صاحب سر الخير والجاسوس هو صاحب سر الشر. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى أو نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا، أي ليتني كنت شابا صغيرا قويا لأنصر الدعوة ولأنصر هذا النبي المرسل. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. يا الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكل من سلك طريق الأنبياء لابد أن يعاد، لابد أن تعلموا هذه الحقيقة حتى لا يصطدم أحدكم مع أول منعطف من منعطفات المحن والفتن والابتلاء على طريق الدعوة فتخلى عن السير في هذا الطريق المنير، لأن بعض الإخوة يظن أن هذا الطريق ممهد بالورد والزهور والرياحين، فإذا ما تعرض لمحنة تخلى. لا، لابد أن تعي طبيعة الطريق. قال: ما جاء لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، فما من نبي ولا رسول إلا وقد عاداه قومه. ما من نبي ولا رسول إلا وقد عاداه قومه، كما قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والعلماء ورثة الأنبياء، وما من عالم على وجه الأرض إلا وله أعداء من المجرمين، من الكافرين ومن المنافقين ومن المسلمين الظالمين، الجاحدين، الحاسدين، الحاقدين، لابد أن يكون له أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلابد أن تعي طبيعة الطريق حتى لا تصطدم مع أول منعطف من منعطفات المحن والفتن والابتلاءات على طريق الدعوة، بل ربما تعاد من بيتك، ربما تعاد من والديك إن سرت على طريق السنة، ربما تعاد من زوجتك، وربما تعاد الزوجة من زوجها إذا التزمت الطريق. قد تريد الزوجة أن تذهب إلى المعاصي، إلى السينما، إلى المسارح، إلى المصائف، ويرفض الزوج، وقد يرغب الزوج في أن يذهب إلى المصائف، إلى السينما، إلى المسارح، وترفض الزوجة، وقد يرغب الزوج في تربية الأولاد على الكتاب والسنة وتأبى الزوجة، وقد ترغب الزوجة في تربية الأولاد على القرآن والسنة ويأبى الزوج، وهكذا. فلابد أن تعي طبيعة الطريق حتى لا تنحرف. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك، هكذا قل ورقة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن توفي ورقة وفتر الوحي، أي انقطع الوحي لفترة من الفترات. وأرجو أن تتصوروا حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتر الوحي، يا ترى أصبح النبي في حيرة شديدة، ماذا بعد هذا النبأ؟ ماذا بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ما هي الرسالة؟ ما هي المهمة؟ وماذا أقرأ بعد ذلك؟ وماذا أصنع؟ تصوروا الحالة التي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، حتى نزل عليه جبريل مرة أخرى بآيات جليلة من كتاب الله سبحانه وتعالى تكلفه تكليفا حاسما واضحا. ما هي هذه الآيات؟ وما هو هذا الموقف الجليل؟ نتعرف على الآيات في موقفها في الأسبوع المقبل بإذن الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا لك في مستقر رحمته. يعني كنت قد ذكرت قبل ذلك، وطالما أكثرت من قولة في مستقر الرحمة، وقد نبهني شيخنا أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى، شيخنا الألباني، إلى أن بعض الآثار قد وردت عن بعض السلف في أن مستقر الرحمة هو الذات، مستقر الرحمة الذات، أي ذات الله سبحانه وتعالى. وهناك من الأقوال للسلف أيضا أن مستقر الرحمة الجنة، الجنة. فالقولان ثابتان والدان. فما دام هناك من السلف من قال بأن مستقر الرحمة الذات، لو استعضنا عنها بقول أخرى كان أولى وأكمل، كما تروني يعني أفعل الآن في مقدمة الخطب، وأسأل أن يجمعنا به في دار مقامته. دار المقامة يعني آية قرآنية وهي الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار المقامة من فضله وكرمه. فالأخ يقول: كنت أصاحب صاحب سوء ودلني على طريقة الاستمناء، والآن أعمل على خلاص من هذه المعصية، وهو الآن يعمل على مصاحبة مرة ثانية، وأنا أقول له: لا، لأنك دللتني على طريق الفساد والشر، وأنا أدعو الله عز وجل له بالتوبة، فما حكم هذا؟ وهل يقبل الدعاء؟ وهل تقبل الصلاة ممن يفعل هذه المعصية؟ وماذا أفعل لو جاء لي مرة ثانية؟ ودعوتك لي بالتوبة والهداية في كل وقت، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك لنتوب إليه. طالما حذرت نفسي وإخواني من صحبة السوء، وهذا تحذير نبوي، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا أمر لك من رسول الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاحرص أيها الشاب والحبيب على صحبة الأخيار، على صحبة من تذكرك صحبتهم بالعزيز الغفار. شتان شتان بين شاب يمنحك شريطا لرجل من أهل العلم، وبين شاب يمنحك شريطا من أشرطة الفسق والزنا، شتان شتان. هذا يدلك على الرحمن، والآخر يدلك على الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تشبيه نبه بليغ جدا. حامل المسك إن لم تشتري ستشم رائحة طيبة زكية، ونافخ الكير إن لم يحرق ثيابك ستشم رائحة خبيثة. فالخير لن تعدم منه خيرا قط، والشر لن تفلت منه بسوء قط، لابد وأن تبتلى منه بسوء. فأول خطوة على الطريق أن تتخذ قرارا صادقا برجولة، قضية قضية دين، قضية دين. كنت بقول النهاردة لأحد الإخوة بأن لو أنك جعلت الدين غايتك، طاعة الله غايتك، ومرضاة الله غايتك، وظفت كل سبب من أسباب الحياة من أجل هذه الغاية، لكن ما تخليش الدنيا هي الغاية وتوظف بعد ذلك الدين لهذه الغاية، هذا غلط. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. خليك معايا، انت نايم؟ نايم ولا صح؟ طب صلع حبيبي. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يا الله، انت مصدق النبي بجد ولا؟ والله مصدق النبي. أمال الدنيا غايتك ليه؟ الدنيا جعلها الغاية ليه؟ دايب فيها شمال ويمين واربعة وعشرين ساعة ليه؟ ما بتفرغش ساعة ليه لله؟ ما بتوقفش الدنيا كاملة ليه من أجل مرضات الله؟ من أجل الغاية التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هذه الغاية التي خلقت من أجلها، العبادة، الطاعة، التوحيد، الإيمان. يبقى توظف، لو أنك عايش لهذه الغاية ستوظف كل سبب من أسباب الحياة من أجل هذه الغاية. طب اسمع النبي قال في تكملة الحديث: ومن كانت الآخرة همه، الآخرة بقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. اللهم املأ قلوبنا غنى بك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. هجلك الدنيا، أقسم بالله حتأتي يا أخي، أقسم بالله حتأتيك الدنيا وهي راغمة، بس علق قلبك بالآخرة واصدق. النهاردة أنا جاي في الطريق، أخي بيتصل: يا شيخ والله أنا فعلت يا أخي اصبر على نفسك ما دام الله قد ستر عليك. قال: والله أنا نفسي أتوب بس مش قادر. قلت له: أنت كذاب، أنت مش عاوز تتوب، والله ما أنت عاوز تتوب، أنت بكاش. أنت لو صدق في التوبة لصدقك ربك وتاب عليك لتتوب إليه، إنما أنت مش صادق في التوبة. يا أخي أصدق مرة وانظر إلى الثمرة، أصدق مرة في دعوة إلى الله، أصدق مرة في ركعة بتصليها لله وحدوق الحلاوة، وضع تاني خالص. فليس من ذاق كمن عرف، ليس من ذاق كمن عرف. أصدق مع الله مرة واحدة، لأنك لن توفق من الله سبحانه وتعالى إلا إن كنت صادقا في التوبة إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالخطوة الأولى اتخذ القرار بصدق في هجر صاحب السوء، هجر. إن نصحته بعد أن تاب الله عليك وانتصح فالحمد لله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جميل. إن لم يتقبل النصيحة ووجدت منه تأثيرا سلبيا على دينك اهجره في الله. والهجر نوعان: هجر مشروع تؤجر عليه، وهجر مذموم تأثم عليه. خلي بالك، لأن دي مسألة لا يفرق فيها كثير من المسلمين. الهجر المشروع هو الهجر لله، هو الهجر من أجل الدين، بل لقد ألزم بهذا الهجر النبي المجتمع المسلم في المدينة بأسره. أمر النبي المسلمين في المدينة جميعا أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. ده اسمه هجر إيه؟ شرعي. اسمه هجر شرعي مشروع مأجور أنت عليه. إن نصحت رجلا في الله فلم ينتصح، وهجرت بعد النصح والصبر على النصح، أنت مأجور على هجرك هذا. أما الهجر المذموم هو الهجر من أجل الدنيا، وفيه قال رسول الله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا هو الهجر. يعني ما أظن إلا أن قلة قليلة هي التي تهجر من أجل الدين، لكن الهجر من أجل الدنيا ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج. إنما من أجل الدين، من يهجر من أجل الدين إلا من رحم ربك؟ فالهجر من أجل الدين يسير وقليل، إنما الهجر من أجل الدنيا هو السائد، هو السائد. فهجر إن نصحت فلم ينتصح. أما شروط توبتك: أن تقلع عن هذه المعصية، عن معصية الاستمناء وغيرها. وأسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن ييسر لهم أمر الزواج. اهجر هذه المعصية واندم على ما مضى، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. ثم المداومة على العمل الصالح. أنا أنصح الشباب بصلاة الليل، والله العظيم لو صدقت الله وقمت بالليل تصلي لوجدت أثر وحلاوة هذه الصلاة على قلبك وجوارحك طوال النهار. النبي قال كده، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. يبقى قيام الليل ده هينهاك عن الوقوع في الإثم، يعني في المعصية بالنهار، بس تصدق مع الله عز وجل. آخر مرة قرأت وردة القرآن إمتى؟ آخر مرة صليت بالليل إمتى؟ وآخر مرة صليت الفجر كل أسبوع في المسجد إمتى؟ ما تقعد يا ابني بقى تكلم شوية، هتجيب لي إيه المرة الجاية؟ أنت جبت كوباية وجبت مصحف، لسه هتجيب إيه تاني؟ اقعد بقى، ربنا يهديك. الإخوة مفكرين إن الشيخ درويش مش واخد باله. طب صلى على الحبيب. يبقى شروط التوبة الندم، والندم ده هو ركن التوبة الأعظم. والشرط الثاني الإقلاع عن المعصية، والشرط الثالث الاستمرار في العمل الصالح. عمل الصالح ده هو اللي هيزكيك ولا هيرقيك. رب العزة سبحانه وتعالى مع الإيمان دائما يقرن العمل الصالح، لا بد من عمل مع الإيمان، لأن الإيمان لا يمكن أبدا أن يكون بدون عمل. إيمان قول وتصديق وعمل، قول وتصديق وعمل، هذا هو الإيمان. فتزكي النفس بالعمل الصالح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله الله، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص بقى كل ما تريد سيحققه لك الفعال لما يريد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قضية مش قضية دعاوى يا اخوانا، مش قضية دعاوى. ما أيسر الدعاوى وما أسهل التنظير، المهم أن تصدق وأن تعمل بصدق وأن تلجأ إلى الله عز وجل بإخلاص وتذلل وتضرع، أن يحفظ بصرك وأذنك وسمعك، أن يحفظ بصرك وسمعك وقلبك وفرجك وجوارحك من الوقوع في المعصية. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أكثر أيها الشاب من الصيام كما علمك رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا. أما هل يقبل الله دعاء من وقع في هذه المعصية، معصية الاستمناء؟ نعم، يقبل الله منه التوبة ويقبل الله منه الدعاء إن تاب إليه واستغفره. بل يقبل الله عز وجل توبة من ارتكب الكبيرة، وهذا منهج ومعتقد أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ ما تقوم تقول: يا رب ها أنا ذا، أنا أدعوك يا رب، أنا هو يا رب عبدك بين يديك أدعوك. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ها أنا ذا يا رب عبدك الذليل يستغفرك. من ذا الذي يسألني فأعطي؟ ها أنا ذا يا رب عبدك الحقير الفقير يتملقك ويسألك. ما تقوم تقول: أنا يا رب بين يديك. إنما أنت نايم، الفجر أذن وأنت نايم، تصحى يا عم، اصحى يا عم، والشمس ملأت الآفاق وأنت نايم، اصحى يا عم، هتفضل نايم لحد أنت؟ اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى قلب الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. الأخت الكريمة الفاضلة التي أرسلت رسالة وقالت: هل تأذن لي أن أتصل بك؟ إذا كنت تسمح بذلك فأخبرني حتى أعاود إرسال رسالة أو أحاول الاتصال بك. مرحبا بك، وقد قلت المرة اللي فاتت أرجو أن ترسل هاتفها يبدو أنها لم تسمع، فإذا كانت موجودة فمرحبا بها، وأسأل الله أن يذكرنا وإياها بستره الجميل. رجل يقول الله في كل مكان، هل هذه مقولة صحيحة وما معناها؟ نعم يا أخي، الله جل جلاله في كل مكان بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، ولا تقل بذاته حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد. فالله جل جلاله ليس كمثله شيء، استوى على عرشه استواء لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، نعم استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد، وقد فصلته. دخل أحد الناس على رجل آخر فسمع في بيته شاة تيعر، سمع شاة تيعر، فلما سمع الشاة فرد عليها وقال لبيك يا سيدي. ايه عم في ايه؟ غنم بتمأمأ بلغتنا، عشان واحد ما يفهمش تيعر يعني ايه، غنم بتمأمأ في البيت. ممكن حد يجي يقلدها لنا؟ فهي بتمأمأ الغنم في البيت، الراجل جالس قال لبيك يا سيدي. فالتاني بيقول له ايه في ايه، ما فيش حد معانا، انا وانت بس، بتنادى على مين؟ فرد عليه هذا الغبي الجاهل وقال اسمع، وتعالى الله عما قال، قال ألم تعلم أن الله قد حل في هذه الشاة فهو ينادي علي وواجب علي أن أجيبه. والعياذ بالله، أنا متصور أن الله قد حل في كل شيء في كل مكان، والعياذ بالله، هذا كفر مبين وضلال مبين. الله جل جلاله مستو على عرشه، منزه عن كل نقص، عن كل عيب. قال تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تحتاج إليه الخلائق ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد، اسمع القاعدة دي ما تنساهاش، لا بد من أن تقطع الطمع في إدراك كيفية الذات. أقولها تاني، لا بد من قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. طب والله توضح لنا شوي، أنت لا تطمع، الله سبحانه وتعالى له ذات، الله يسمع، الله يرى، الله يتكلم، الله يضحك، الله يغضب، الله يعجب، الله يتنزل، الله يجيء، الله له يد، الله له رجل، هكذا أخبر ربنا، وأخبر عنه أعلم الخلق به سيدنا رسول الله. فأعلم الخلق بالخالق هو المصطفى، أخبر عن هذا. لكن اوعى أبدا، اوعى اقطع الطمع. طب إذا ربنا شكلها إيه؟ طب سمع ربنا شكله إيه؟ طب ربنا بيتكلم إزاي؟ طب أدوات الكلام عند البشر، هل هي أدوات الكلام عند رب البشر؟ لابد من لسان وشفاه ولهاه وغير ذلك، لابد للسمع من أذن كهذه الأذن. هل رجل الله كرجل البشر؟ هل ضحك الله كضحك البشر؟ هل غضب الله كغضب؟ لا لا لا، اقطع الطمع في إدراك كيفية رب البشر، فالنمل خلق من خلق الخالق، ومع ذلك أنت على يقين أنه يتكلم وله لغة، لكنك لم تطمع في يوم من الأيام أن تقرب مكبرا للصوت كهذا الميكروفون أو كهذا التسجيل أو الكاسيت بين مجموعة من النمل لتلتقط كلام النمل أو لترفع صوت النمل ليستمع إليه هذا الجمع الغفير. قطعت الطمع وأنت العاقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، فكيف تطمع في إدراك كيفية كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحذاري أن تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الخبيث، وهو اعتقاد أهل الحلول والاتحاد. نعم، الله في كل مكان بعلمه بسمعه ببصره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نسأل الله أن يتوفانا على هذا المعتقد الذي كان عليه سيدنا رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه. كفاية عليكم كده؟ طيب حاضر. أرضعتني امرأة أحبك الذي احتنيتني. أخي يقول أرضعتني امرأة أربع رضعات في أربع أيام مختلفة، هل هي أم من الرضاع؟ نعم، صارت أمك في الرضاع، وصارت كل أولادها من الإخوة والأخوات إخوانا لك. لا يحل لك البتة أن تتزوج واحدة من بنات هذه المرأة حتى ولو لم تجتمع معك هذه البنت على ثد واحد. انتبهوا لهذه فهي مهمة. حتى ولو لم تجتمع معك هذه البنت على ثد واحد، فأصبح كل بنات هذه المرأة أخوات لك في الرضاع، وأصبح كل أولادها إخوانا لك في الرضاع. الأخ يقول: إذا الحديث الذي ذكرته عندما تكلمت عن مسألة السترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ليس الحديث في صحيح مسلم، ولكن الحديث الذي في مسلم هو إذا أحدكم، وكتب إذا أحدكم إلى سترة فليدن منه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منه. مالنا قلت إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن. عفوا شيخنا الفاضل، النكتة النكتة التي ألقيت في اللقاء الماضي ويل أحدثت عندي خلل في فهم الحديث. ويل لمن كذب ليضحك الناس، هل ينطبق على النكات أم لا؟ يعني النكات والعياذ بالله اللي ينطبق على هذا الحديث المشتهرة جدا في التحقير والتنقص والتقليل من شأن فئة من الناس كالصعيدة مثلا. يعني كثير من الناس ينكتون لاستهزاء أو للسخرية بالكذب والباطل من فئة معينة من الناس، هذا هو المراد. إنما لو ذكرت يعني دعابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن كان لا يقول إلا حقا. فلو أنك ذكرت بلغتنا نكتة، طبعا النكتة على فكرة في اللغة معناها الشيء الدقيق، يعني مش المراد خالص بالمعنى المعروف، إنما النكات يعني الشيء الدقيق أو اللطائف، شيء لطيف. تجد مثلا يقول لك إيه النكات مثلا لمين؟ نكات على مثل، يعني تجد بعض أهل العلم يقول النكات في المسألة كذا، يعني المسائل الدقيقة، المسائل الخفية، المسائل اللطيفة. إنما المزح من أجل الدعابة أو من أجل التخفيف لو بالحق ما فيش بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. يعني أذكر على سبيل المثال، جاءته امرأة صلى الله عليه وسلم فقالت تشكو إلى رسول الله زوجها، فالنبي ولا زوجك الذي في عينيه بياض عليه الصلاة والسلام. فالمرأة قالت: لا يا رسول الله، فيش في عينه بياض. ورجعت زعلانة جدا وتقول لزوجها: ده الرسول بيقول لي انت في عينك. قال: ايوه، الا ترى البياض اكثر من السواد عليه الصلاة والسلام. مثلا جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة. قال: لا، ادخل الجنة عجوز. لا يدخل الجنة عجوز. فرجعت المرأة يعني باكية حزينة قال أولم تقرأي قول الله إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إلى آخره. فيعني امزح ما فيش بأس بس بالحق، زي ما بتحصل بعض الأفشات كده في المحاضرة ببقى متعمدها نبي الأمانة من باب تخفيف منهجية الدرس على الناس، أن مش كل اللي معانا طلبة علم. فيعني برضو لطيفة ممكن واحد ربنا يفتح قلبه بحاجة زي كده، لأن في بعض الناس يقول لك يا محمد أصل عقد وبقول كلام كلكيع وما مش فاهم حاجة. لسه أخ والله بعت له ورقة الأسبوع الماضي بقول جايب زوجتي معايا للدرس، ويبقى أنا كم درس، بتقول له يا عم أسود الدين أنا مش فاهمة ولا كلمة، يقول لا طب حولي ما فيش فايدة. فأسأل الله أن يفهمها وأن يفهمنا جميعا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. مع إن سبحان الله يعني أنا ببقى متصور وأنا جالس سواء على المنبر أو على الكرسي المحاضرة أن أمامي طالب العلم والعالم والداعية والمثقف والمهندس والطبيب والأمي والأمية والطالب والشاب، يعني بأخاطب هذه الجموع، لا أزعم أبدا أنني أخاطب فئة بعينها، وهذا هو منهج النبي في الدعوة. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد وأن يفهمنا وأن يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. ها؟ اللي هي إيه؟ آه الله ربنا يكرم، أنا اللي مش فاهم اللي أنت قلت. ما الحكم في نسخ سيديهات الكمبيوتر واستعمال السي دي المنسوخ؟ والله استعمال السي دي المنسوخ لا بأس به إذا كان استعماله استعمالا شخصيا، يعني إذا كنت تستعمله لنفسك ولبيتك، أما نسخه من أجل التجارة فحرام، كما أفتى بذلك من قبل شيخنا الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأنك تتعدى بذلك على حقوق غيرك وتأكل أموال الناس بالباطل. أما استخدامه لك للانتفاع الشخصي ولبيتك فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. ها؟ ما أنا بقول لك لو لك أنت الشخصي ما فيش بأس حتى ولو كان هذا، إنما لو للتجارة وللبيع لا، يعني الانتفاع الشخصي ما فيش بأس لا، إنما هو الفرق إنك هو يقسم عليك في الاسطوانة إنك ما تنسخهاش لغيرك لتتاجر بها، لأنك تتعدى على حقوقه، إن هذه الشركات تتكلف. الله. أخت فاضلة بتقول يعني إذا كان حظ الرجل الصالح من نعيم الجنة الحور العين وزوجته في الدنيا إن كانت صالحة، فالسؤال هو ما حظ الزوجة في الآخرة إن كانت صالحة وزوجها غير صالح؟ إذن ما هو نصيبها من حق الزوج أو المعايشة المعاشرة الجنسية هذا في الجنة؟ نرجو فضلتكم توضيح الإجابة بشكل ميسر وجزاك الله خير. أقول الجنة إذا دخلها أهلها فهم لا يحزنون، فهي دار النعيم المطلق. بس يعني عاوزك تفهم الكلمتين اللي قلتهم دول والأخوات، الجنة إذا دخلها أهلها فهم لا يحزنون، ما فيش فيها هم ولا غم ولا نصب ولا حزن، ده أصل أول. الأصل الثاني ده أصل عام. الأصل الثاني الجنة هي داره خلي بالك النعيم المطلق. ما هي مشكلة ان احنا لما سمعنا الجنة وآية الجنة وحديث وصف الجنة تصورنا ان الجنة هي دار الحور العين والذهب والحرير والفضة والعسل والخمر، بس لا، ده من النعيم، ده صور من صور النعيم. اما أعلى صور النعيم هي التمتع بالنظر إلى وجه الله، فالجنة دار للنعيم المطلق، للنعيم المطلق. ومن نعيم المرأة الصالحة في الجنة أن يرزقها الله الزوج الصالح، فلتعلم يقينا أنها إن حرمت من زوجها الصالح في الدنيا لن تحرم منه في الآخرة، لأن الله عز وجل قد أخذ حقا على نفسه لأهل الجنة إن دخلوها ألا يحزنوا وألا يبأسوا، فعليها أن تجتهد لتدخل الجنة وهي على يقين مطلق أنها ستنعم بكل صور النعيم في الجنة الذي تشتهيه من زوج وولد إن اشتهى ذلك أو غير ذلك. الجواب واضح؟ يبقى الجنة دار نعيم مطلق، ومن النعيم أن يكون مع المرأة زوج تستمتع به، خلاص من النعيم، هذا من النعيم، يبقى لابد أن يكون، لأن الجنة هي دار النعيم المطلق، مش دار نعيم جزئي، لا نعيم كامل، نعيم مطلق. الأصل الثاني، من دخل الجنة لا يحزن، من دخل الجنة لا يحزن، والأدلة على ذلك كثيرة. فصلنا لو تفتكروا أن شرحت الجنة في 24 محاضرة، يعني فصلنا الجنة في 24 محاضرة في دروس الآخرة. فمن نعيم الجنة أن أهلها لا يحزنون ولا ينصبون ولا يتعبون ولا 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 يموتون ولا ينامون ولا يعرقون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون، كل هذا من نعيم الجنة. فما على الأخت إلا أن تجتهد فقط لتكون من أهلها، وهي على يقين مطلق أنها ستنعم بأي صورة من صور النعيم التي تشتهي، فمن دخلها ينعم ولا يبأس ويسعد ولا يحزن. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياكن جميعا من أهلها، إنه على كل شيء قدير. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.